بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم العاشر من شهر رمضان لسنة 39 و400 ألف للهجرة، الموافق 26 من شهر أيار لسنة 18 و2000 للميلاد، وقد وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وأرخص في البر إذ تزول. فضل دكتور عماد.
وأرخص في البر إذ تزول لمنهل وقد نوى النزول عند غروب الشمس أو من بعد تقديمه الظهرين عند الجد قبل اصفرار أخر العصر فقط وبعده خيره فيها ناشطت وإن تكن زالت عليه راكبا وباصفرار للنزول طالبا يؤخر الظهرين للضرور أو بعده فاجمعهما بالسهول فيوقع الظهر لدى وقت انتهاء مختارها والعصر أدنى وقتها ومن صحيح أو مريض يرتضى وفي العشاءين ففصل ما مضى غروبها مثل الزوال والشفق مثل اصفرار والغروب كالفلق.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يتحدث الناظم هنا عن جمع الصلاتين. جمع الصلاتين كما نعلم جائز في المطر، وكذلك جائز في السفر الطويل الذي تقصر به الصلاة، ويجوز أيضا في السفر دون القصير، بمعنى يعني اللي هو الذي لا تقصر فيه الصلاة السفرية. إذن السفر القصير يجوز فيه جمع الصلاة ولا يجوز قصرها، وسبب ذلك أن السفر القصير يعني كعلة الحضر، فالحضر مع عذر المطر يمكن أن يجمع لكن لا يمكن أن يقصر، مع عذر المطر يمكن أن يجمع لكن لا يمكن أن يترك الركن كالجلوس، لا يمكن أن يترك شرط استقبال القبلة، فلذلك رخص الجمع فيما دون سفر القصر إذا كان في سفر. ولكن المالكية مع هذا لم يجيزوا صلاة النافلة على الراحلة في السفر القصير، ولم يجيزوا في السفر القصير أن يصلي إلى أي جهة حيث توجهت به الدابة، ذلك أن الجمع في السفر القصير مفرع عن العذر في صلاة الحضر، فصلاة الحضر لا تسقط فيها القبلة كذلك لا يسقط فيها ركن القيام في الفريضة، فلذلك هذا وجه التفريق عند المالكية في قولهم أجزنا الجمع بين الصلاتين في السفر القصير لكننا لم نجز صلاة الوتر على النافلة من غير قبلة. هذا توجيههم، وهو أن الجمع في صلاة السفر مفرع عن الحضر وقد سقط الوقت في الجمع ولكن القبلة لم تسقط في الحضر، فهذا هو وجه التفريق لديهم في هذه النقطة. إذن يجوز الجمع في السفر القصير طبعا ومن باب أولى في السفر الطويل، ومعنى الطويل أي الذي تقصر به الصلاة وهو 48 ميلا وتبلغ نحو من 81 كيلومترا. السفر القصير ما يطلق عليه سفر ولكنه دون سفر القصر، دون سفر القصر، فحده الأعلى هو سفر القصر، أما حده الأدنى فهو ما يطلق عليه في عرف الناس أنه سفر. فقال وأرخص بالبر إذ تزول بمنهل وقد نوى النزول، يعني لما قال وأرخص بالبر معنى ذلك أن له مفهوم، أي لا يجوز الجمع في البحر، لا يجوز الجمع في البحر، إن الرخصة قاصرة. وبالنسبة للقول بأن الرخصة قاصرة يعني حيث وردت في الشرع. لماذا الرخصة قاصرة على محلها ولا يجوز أن يتوسع فيها؟ ذلك أن الشرع عندما أرخص أرخص في محال محددة، ولم يجعل التخفيف منوطا بجنس الرخصة، إنما جعله بنوعها، إنما جعله بنوعها، يعني ربط الحكم بنوع الرخصة لا بجنسها. معنى ذلك لو قلنا إن الرخصة مرتبطة بالمشقة، فنجد أن هناك من المشاق الكثيرة التي أوجب الشارع احتمالها، وقد تكون هذه المشاق أكبر من المشقة في الرخص التي رخص فيها. فمثلا لو قلنا إن عمال البناء وإن الحصادين والزراع وسائقي الحافلات العامة وسائقي التاكسي، فإنهم يقطعون مسافات أكثر من مسافة القصر، لكنهم ليسوا مسافرين، فأوجبت عليهم الشريعة أن يصوموا ولم ترخص لهم في القصر. فلما نظر العلماء فوجدوا أن هناك مشاق موجودة في العزائم أكثر من المشاق الموجودة في بعض الرخص، كالمسح على الخفين مثلا، فإن مشقة السواق طوال النهار أكبر من غسل الرجل، أكبر من غسل الرجل، ولكن الشريعة خففت هنا في موضوع غسل الرجل، فاعتبرت الشريعة الرخصة منوطة بنوع من أنواع المشقة لا بجنس المشقة. بمعنى إن من يذهب الآن كل مذهب في التيسير ورفع الحرج، بمعنى أنه جعل معنى التيسير ومعنى رفع الحرج أنه خروج من التكاليف الشرعية، فلا يوجد تكليف شرعي إلا ومعه مشقة. فإذا بدأ بالترخيص مع وجود المشقة نفسها معتبرا جنسها، فهذا يعني إسقاط جميع الأحكام، ويعني بعد ذلك إسقاط جميع التكاليف. لذلك قال الفقهاء إن التوسع في الرخص يؤدي إلى هدم العزائم. إذن الشريعة رخصت ليس لكل مشقة، إنما رخصت في محال معينة، فالرخصة معتبرة بنوعها. مشقة السفر، مشقة الغسل في الوضوء اعتبرت المسح على الخف، فهي معتبرة للمشقة بنوعها لا بجنسها. وإذا قلنا بجنسها فهذا يعني أن من يريد أن يتحلل من مشقة التكليف فله أيضا أدلة من الكتاب والسنة ومن الأقيسة الفاسدة الكثير. لذلك قالوا ما ثبت على خلاف القياس فعليه لا يقاس. فمثلا في بيع العراية أرخصت فيما خمسة أوسق فما دون، لكن ماذا لو جعلت الآن هذا أصلا لألغيت جميع أحكام ربا الفضل. ولذلك التوسع في الرخصة سبيل لهدم العزيمة، وهذا التقدير الشرعي هو الذي يجب التزامه، وأننا لا يجوز لنا أن نسقط الأحكام بمجرد المشقة. إذن عندما نقول وأرخص في البر، أي أنه يرخص له في البر لأن الرخصة قاصرة على محلها وهو البر، وهو مناط الرخصة، أما البحر فليس كذلك. بالنسبة لموضوع الرخصة في الطائرة، فإن المالكية عندهم تساؤل، وعندهم يعني تساؤلات في موضوع الصلاة في الطائرة، وهذه التساؤلات مفرعة على أنه لا يجوز السجود على جزء غير متصل بالأرض، فهم يشترطون أن السجود لابد أن يكون بجزء متصلا بجزء في بالأرض. لذلك هناك إشكال في موضوع الصلاة، ولكن الأصول والأقيسة والقواعد تجيز الصلاة. إذن أنا قلت تجيز الصلاة ولم أقل عن الجمع. فهل الجمع في الطائرة يلحق بالبر أم لا يلحق بالبر؟ بمعنى أجاز الجمع في البر ولم يجز الجمع في البحر. الآن هل الجمع في الطائرة يلحق بالبر أم يلحق بالبحر؟ بناء على الاستثناء أن الرخصة قاصرة على محل البر فإن الجمع في الطائرة لا يصح، وبناء على أن العبرة كانت بصورة نادرة تدخل أو لا تدخل هذا أمر آخر. هناك الكثير من ما يتنازع هذا الفرع من حيث إباحة الجمع بين الصلاتين في الطائرة ومن حيث عدم إباحة ذلك. لذلك في موضوع الصلاة الأمر أقوى من حيث إباحة الصلاة في الطائرة وإن لم تكن متصلة بالأرض، وهناك يعني بعض النصوص يعني تجيز ذلك، وإن كان هناك بعض النصوص لا تجيز ذلك فهي غير متصورة للمسألة التي نحن بصددها. فلذلك يبقى الإشكال في موضوع الجمع. فإذا قلنا إن الجمع لا يجوز في البحر فمن باب أولى أن لا يجوز في البر، هذا على اعتبار عفوا في الجو، هذا على اعتبار إذا اعتبرنا هذه صورة حادثة فتلحق مثلا بالأقيسة، بمعنى لماذا أبيح الجمع للمغمى عليه مثلا، لمن يغمى عليه مثلا في بعض الأوقات، فالمسألة بحاجة إلى مزيد بحث ومزيد استنارة ومزيد من المناقشة، وباب البحث في هذا مفتوح. قال إذ تزول، هنا يتكلم عن الزوال للشمس وهي أن تزول عن كبد السماء. قال وأرخص في البر إذ تزول بمنهل، المنهل هو مكان النزول، ويغلب أن يطلق على مكان شرب الماء، وهو غالبا هو مكان نزول القوافل في السابق. ومثل المنهل اليوم الاستراحات الموجودة على طرق السفر. إذن قال وأرخصوا في البر إذ تزول بمنهل وقد نوى النزول. وقد نوى النزول متعلق بقوله عند غروب الشمس، أي عند غروب الشمس. إذن وقد نوى النزول عند غروب الشمس أو من بعد تقديمه الظهرين عند الجد. إذن معنى قوله هنا إذا نوى النزول عند غروب الشمس أو بعد غروب الشمس وهو الآن في وقت وقد زالت الشمس عند الظهيرة، ونوى أن ينزل عند الغروب أو بعده جاز له أن يجمع بين الصلاتين، جاز له أن يجمع بين الصلاتين. في قوله تقديمه الظهرين عند الجد، الآن في قوله عند اللي هو تقديمه الظهرين، الظهران هما الظهر والعصر، وهذه من المثنيات التي لا تفرد، يعني تقول الظهران وتطلق هذا على الظهر والعصر، وتقول العشاءان ويطلق على المغرب والعشاء، وتقول القمران على الشمس والقمر، والأسودان على التمر والماء، مع أن الماء ليس أسود إنما الأسود هو التمر، وتقول العمران على أبي بكر وعمر، وتقول الأبوان وهما الأب والأم. هذه من باب المثنيات التي لا تفرد، وقد اعتبرت من الملحقات بالمثنى وليست من المثنى، هي ملحقة بالمثنى لأن هذه المثنيات لا تفرد، فلا تقول الأبوان الأب، إذن هذا أب وهذه أب، هذا لا يصلح، لا تقول أسودان. طيب إذا أفردتها تقول أسود، هذا أسود وهذا أسود، إذن هذا لا يصلح. فلما كان لا يصلح اعتبرناه من الملحق بالمثنى لا من المثنى، فألحقناه بأحكامه في موضوع الإعراب. لكن لو قلت الولدان تقول هذا ولد وهذا ولد، المعلمان هذا ولد وهذا ولد. عند الجدي، في قوله عند الجدي هنا يعني جرى على ما جرى عليه خليل في قوله وفيها شرط الجدي، أي في المدونة. والمعتمد أن الجد ليس شرطا في إباحة الجمع، ومعنى أن يجد في السفر أي أن هناك ما يسعى ليلحق به، يريد أن يلحق شيئا، هذا معنى الجد، أي أنه يريد أن يدرك شيئا أمامه. إذن يجوز له أن يجمع بالمنهل وإن لم يكن هناك حالة من الجد أنه يطلب شيئا، بمعنى أنه كان مستريحا وليس يطلب شيئا يريد أن يدركه، إلا اللهم أنه يريد أن يقضي هذه الطريق. فلو كان نازلا بالاستراحة أو بالمنهل ولو لم يجد به السير، بمعنى أنه لا يوجد ما ينهكه ليلحق به، ما يحثه على شيء يلحق به كرفقة، يعني يريد أن يلحق رفقة، يعني قوم من أصحابه في السفر قد تقدموه، هذا نقول عنده اللي هو الجد، أي بمعنى يريد أن يلحق من سبقه. حتى ولو لم يكن هناك يعني من يريد أن يلحق به على اللي هو ما يقال شرط، على ما يقال في شرط الجد، نقول له أن يجمع بين الظهرين، له أن يجمع بين الظهرين. ثم قال قبل اصفرار أخر العصر فقط، يعني الآن إذا كان يريد أن ينزل قبل الاصفرار، قبل اصفرار الشمس، وهذا هو الوقت الاختياري للعصر، وهذا هو الوقت الاختياري للعصر، أخر العصر فقط. يعني إذا كنت ستنزل قبل اصفرار الشمس فلك أن فأخر العصر وجوبا، أخر العصر إيه وجوبا، وصلي العصر في الوقت الاختياري، وصل العصر في الوقت الاختياري. لماذا؟ لأنك ستكون نازلا في وقت العصر الاختياري. طب ماذا لو قدم العصر فجمعه؟ صحت، صحت وأساء، صحت وأساء. إذن حيث كان نازلا بالمنهل بالاستراحة وسينزل في حسابات السفر في طريقه في وقت العصر الاختياري، فنقول له أخر العصر وصل العصر في الوقت الاختياري. طيب حيث قدمته قلنا جاز مع التحريم، إذن يجب أن يؤخر، لكن حيث قدمه صححنا الصلاة. ثم قال وبعده، الضمير يعود على الاصفرار، الضمير يعود على إيه؟ الاصفرار، أي إذا كان سينزل بعد الاصفرار لكن قبل الغروب، بعد الاصفرار لكن قبل الغروب، فعندئذ يقول لك خيره فيها في صلاة العصر لا شطط، بمعنى إذا كان سينزل مع الاصفرار أو بعده قبل الغروب فهذا وقت ضروري للعصر ويجوز للمسافر أن يؤخر إليه لأنه من أصحاب الأعذار، ويجوز له كذلك أن يصلي العصر مع الظهر في هذه الحالة، فخيره بينهما. لكن من أراد أن ينزل بعد الغروب فليقدم العصر، فليقدم العصر. إذن إذا كان نازلا بمنهل ودخل وقت الزوال، إذا كان ينزل قبل الاصفرار يجب أن يؤخر العصر إلى وقتها الاختياري عندما ينزل في ذلك الموعد الجديد في النزول وهو في وقت العصر الاختياري، فإن قدم أساء وآثم وصحت صلاته. إذا كان ينزل بعد الغروب فإنه يقدم العصر إلى وقتها الضروري مع الظهر، فيصلي الظهر والعصر، أو يعني إذا أخرها فإنه إما أن يصليها في الاختيار أو في الضروري، لكن لا يجوز له أن يؤخرها إلى ما بعد الغروب. هذا بالنسبة للظهرين. إذا حالة أنه نازل، زالت الشمس، ينزل بعد الغروب، ينزل ما بين الاصفرار من الاصفرار إلى الغروب، وينزل قبل الاصفرار. وضحت الحالات الثلاث؟ وضحت؟ تمام. الآن ماذا نقول في العشاءين؟ العشاءان هما المغرب والعشاء. بالنسبة ما قلناه وقت الزوال هو وقت المغرب بالنسبة للعشاءين، فوقت المغرب عند أذان المغرب يساوي وقت الزوال. ثلثاء الليل الأخيرين هما الاصفرار بالنسبة للظهرين، ينزلان منزلة الاصفرار. الصبح ينزل منزلة الغروب، الصبح ينزل منزلة الغروب، والمغرب منزلة الظهر، والعشاء ينزل منزلة العصر. إذن إذا غربت الشمس وأنت نازل بمنهل، وكنت ستنزل في مرحلتك التالية بعد صلاة الصبح، فتقدم وتصلي العشاء مع المغرب. فإن كنت ستنزل في ثلثي الليل الأخيرين فهذان بمثابة الاصفرار، فنقول لك أنت مخير بين أن تصلي العشاء في الثلثين الأخيرين، واضح، أو أن تصلي العشاء مع المغرب. أما إذا نوى النزول في الثلث الأول من الليل فإنه يجب أن يؤخر العشاء إلى وقتها الاختياري، كما قلنا بالنسبة للعصر أنه ينزل في الوقت الاختياري للعصر وهو ما قبل الاصفرار، وكذلك بالنسبة للعشاء فإنه ينزل قبل الثلثين الأخيرين من الليل، بمعنى أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل، فعندئذ نقول له يجب أن تؤخر العشاء إلى وقتها الاختياري وهو الثلث الأخير من الليل، وهذا في حالة إذا كان نازلا بالمنهل، وهي ما اصطلحنا عليه وهو الاستراحة. قال: وإن تكن زالت عليه راكبا وباصفرار للنزول طالبا. إذن الآن نحن في حالة أنه مسافر في سيارته، مسافر في سيارته وما زال راكبا، وهذا يعني سينزل قبل الغروب، سينزل قبل الغروب، يعني ما زال على الراحلة، ما زال في السيارة، لكنه ينزل إيه؟ قبل الغروب. فيقول عنه: يؤخر الظهرين للضروري، فيجمعهما هناك في الوقت الضروري للظهرين، فيجمعهما جمعا حقيقيا، فيجمعهما جمعا حقيقيا، أو يجمعهما جمعا صوريا. إذن إذا كان سائرا، إذا كان سائرا ولكنه ينزل قبل الغروب فهو مخير بين أمرين: إما أن يجمع جمعا حقيقيا وهو أن يؤخر الظهر إلى وقتها الضروري مع العصر، أو أنه يجمع جمعا صوريا فيؤخر الظهر إلى آخر وقتها الاختياري ويقدم العصر كذلك إلى أول وقتها الاختياري، ويقدم العصر إلى أول وقتها الاختياري. وما قلناه في الراكب في صلاة الظهرين نكرر ما قلناه في صلاة الراكب في العشاءين، بمعنى إذا يعني غربت الشمس عليه وهو راكب، فننزل الثلثين الأخيرين من الليل منزلة لاصفرار، وننزل الثلث الأول من الليل بمنزلة الوقت الاختياري للعصر، وننزل المغرب منزلة الظهر، وننزل الصبح منزلة الغروب. واضح. ثم انتقل يتكلم عن الصحيح في قوله: ومن صحيح أو مريض يرتضى وفي العشاءين ففصل ما مضى. يعني يجوز للصحيح والمريض أن يجمعا جمعا صوريا بالنسبة للجمع الصوري، والأصح والأدق هو أن تقول جمعا صوريا، لأن النسبة على القياس تكون للمفرد ولا تكون للجمع، لا تكون للجمع، فلا تقول المشكلات الأسرية، إنما تقول المشكلات الأسرية، لأن النسبة تكون للمفرد. المعاهد المهنية، لا، المعاهد المهنية أو المهنية إن جازت، المهنية، معاهد التدريب المهني، لا المهني، فإن النسبة إلى الجمع ليست مذهب البصريين، إنما هي مذهب الكوفيين يجيزون ذلك، وقد أجزنا، أو يعني بمعنى النحاء البصريون أجازوا النسبة إلى الجمع إذا كان على من كان تقول جزائري إماراتي على سبيل المثال، وقد تقول دولي ودولي، فإذا كان القانون في هذه الدولة له صبغة دولية فتقول القانون الدولي، القانون الدولي، أما القانون الذي توافقت عليه كل الدول تقول الدولي، تقول الدولي نسبة إلى هذه الدول، تمييزا لدول عن دولة، تمييزا لدول عن دولة. أحيانا يعني تنسب إلى الجمع، فلو قلت هذه يعني التوجهات المنطقية نسبة إلى منطقة، طب التبس علينا المنطقة بالمنطق، هل تريد المنطقي اللي هو العلوم العقلية المعروفة، العلم الذي يعني يقوم الأفكار ويسددها، أم تقصد المنطقة الجغرافية؟ فنقول المناطقية، فنقول إيه المناطقية، تمام، فتقول هذا مناطقي، يعني أنه دائما يحب أن يخدم منطقته ولا يحب أن يخدم البلد كله، فتقول هذا مناطقي، هذا جهوي، هذا إيه جهوي مناطقي. لكن لو قلت هذا منطقي فتقول لنقرأ عليه السلم، إذا كان منطقيا لنقرأ عليه السلم، مناطقي لنقرأ عليه، أو لنقرأ بمعنى لام الأمر، واضح. فلذلك تميز أحيانا بين منطق ومنطقي، أحيانا في النسب يعني إذا التبس الأمر تقول مثلا أبو بكر تنسب له بكري، لو قلت نسبت إلى أب تقول أبوي، الحنان الأبوي، لكن ليس الحنان الصديقي رضي الله تعالى عنه. لذلك دائما النسبة تدور مع يعني المعنى، المهم أن لا يلتبس المعنى. لو قلت ساحل العات نسبت إلى الأول ساحلي، فيهيأ لك أنهم من يسكنون السواحل، أليس كذلك؟ لكن تقول عاجي، تقول عاجي نسبة إلى ساحل العات. إذن الجمع الصوري يجوز للمريض والصحيح، واضح؟ طيب، إذن ومن صحيح أو مريض يرتضى وفي العشاءين ففصل ما مضى. إذن ما فصلناه في الظهرين نفصله في العشاءين، حيث قال غروبها مثل الزوال والشفق مثل اصفرار، والغروب كالفلق، الغروب كالفلق أي الغروب كالصبح، فلق الصبح، والإيه اللي هو الزوال مثل الغروب. وذكرنا ما يتعلق ب موضوع الجمع، وأشار طبعا هنا للجمع بسبب المرض، وإحنا نتكلم عن الجمع بسبب المرض لأنه كثيرا ما يمكن أن يقال إن المالكية يجيزون الجمع بسبب المرض فيجمع الناس لأي مرض بذريعة قول المالكية، بذريعة إيه؟ قول المالكية، فيقولون يا فلان إذا كان مريضا فليجمع، ويقولون له بالجمع الحقيقي. الجمع الحقيقي يجوز لغير المريض، ويجوز من باب أولى للمريض، بأنه إذا كان يريد أن يتطهر مرة واحدة فيتطهر للظهر والعصر، فيؤخر الظهر إلى آخر وقتها الاختياري ويقدم العصر إلى أول وقتها الاختياري، هذا جمع صوري، هذا جائز للصحيح ويجوز من باب أولى أيضا للمريض. أما المريض الذي يصلي في الوقت الضروري، بمعنى أنه يقدم العصر أو يؤخر الظهر، فهذا ليس لكل مريض، فهذا ليس لكل مريض، إنما هو لأمراض معينة، كمن يخاف الإغماء بعادة أو بطب، يعني أنه سيغمى عليه، لاحظ لو أغمي عليه حتى خرج الوقت سقطت عنه الصلاة، لاحظ أن الجمع للصلاة من أجل الصلاة ليس للتحلل منها، إذن الجمع هنا للحفاظ على الصلاة، فهو إذا أغمي عليه وخرج الوقت وهو مغمى عليه نقول إنه قد فاتته الصلاة. إذن هو المغمى عليه، والإنسان اللي بيخاف الدوخة، يعني إيه بيخاف الدوخة؟ مثل اللي الإنسان الذي لا يصبح غير قادر على الوقوف، فهذا بالنسبة لما يتعلق بالنافض صاحب الحمى الذي يغيب عقله، أو اللي هو اللي خاف الإغماء، أو صاحب الميت، فهذا عندما يعني يخشى من ذلك عند دخول وقت الصلاة الثانية، يعني يخشى ذلك أن يحدث في وقت العصر، يخشى أن يحدث ذلك في وقت العشاء، فإنه يقدم تلك الصلاة إلى الوقت الضروري لها مع الظهر، فيصلي العصر في وقت الظهر ويصلي العشاء في وقت المغرب. طبعا هذا أصله اللي هو المانع من الصلاة، وهو الحيض، فالحيض والموت يسقطان الصلاة، لكن في موضوع الإغماء خلاف واضح. فإذا قدم العصر وجمع جمعا حقيقيا مع الظهر، أو قدم العشاء وجمع جمعا حقيقيا مع المغرب، وهذا للمغمى عليه والنافض ومن يخشى خشية الدوخة، وكلها في النهاية تؤول إلى إسقاط الصلاة عنه فيما لو استمرت حالته، فهذا إذا قدم لكنه دخل في ذلك الوقت الذي هو وقت الصلاة الثانية كالعصر أو العشاء، فإننا نقول إذا وقعت الحمى أو الإغماء أو حالة النافض التي ذكرناها، أو الدوخة التي لمن عنده دوخة ولا يستطيع أن يأتي بالصلاة على وجهها، فنقول لهؤلاء يستحب لكم أن تصلوا الصلاة في الوقت، يعني تعيدها ندبا في الوقت، وحيث قلنا ندبا فهي على سبيل الاستحباب، وحيث قلنا في الوقت فهو على سبيل الاستحباب في الوقت الاختياري، في الوقت الاختياري. إذن في موضوع الجمع بين الصلاتين للمرض، هذه قيوده عند المالكية، أما من يجعل المرض بصفة عامة في كل مرض سببا للجمع الحقيقي عند المالكية فهذا غير صحيح، وهي في أحوال مخصوصة معينة. في هناك سؤال بالنسبة لجمع الصلاتين لمن نوى الإقامة فوق 4 أيام، أو المبتعث لمدة سنة وسنتين من الطلاب، نقول إن هذه الصورة من الجمع هي خارج المدرسة الفقهية السنية، وهي عبارة عن آراء فردية في التدين، ولعلها طلبت الحق فأخطأته. والحق إن هذه الحالة هي حالة حضور، بمعنى أن الرجل في بيته وهو مقيم إقامة دائمة، وتجب عليه الجمعة، ويجب أن يصلي في الوقت، ولا يجوز له القصر لأسباب ما تقدم وقلناه. إن الشرع ربط الحكم بالسفر، وهذا الذي يعيش في بيته في البلد الذي سافر إليه هو مقيم ومرتفق ارتفاقا تاما، ولا يطلق عليه المسافر على سبيل الحقيقة، فهو إن جاز أن نسميه فهو مغترب أو مسافر على سبيل المجاز، أو مسافر على سبيل المجاز. والأصل في ألفاظ الشرع أن تحمل على الحقيقة، أن تحمل على الحقيقة، فإذا حملها على المجاز فهذا يعني أنه سيتوسع في الرخصة وسيسقط العزائم كما ذكرنا، وهذا يكون مع الأسف إسقاطا شديدا لعبادات المسلمين، وهذا إسقاط للصلاة، ويعني جرأة على مخالفة السلف. فيما ورد من أن بعض الصحابة كان يقصر لستة أشهر، هذا كان في جيش لا يدري متى يرحل، وهذا يعني علمه العلماء بالسند العملي، بالسند العملي في الدين، أن هذه حالات مخصوصة وهي في ظروف مخصوصة. وأما بالنسبة لرخصة السفر، من يقيم في بلد مرفه أكثر من بلده وفيه ما فيه من النعيم المقيم وفيه ما فيه من الراحة، ثم تقول له اشطب ركعتين من الفرض، فهذا قول شاذ مؤد إلى إسقاط الصلاة مع الأسف. وكذلك هناك من يسافر ويجمع في بيته، ويجمع في بيته يتوهم أنه مسافر فأضاع وقت الصلاة، أضاع وقت الصلاة. ونحن نعلم أن الذين يخرجون الصلاة عن أوقاتها يلحقهم وعيد شديد، وفي البحث في مثل هكذا مسائل لا بد أن يتبين المسلم أن الحكم الشرعي الأصلي في موضوع الصلاة والمحكم في هذا الباب هو قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد جاء الوعيد الشديد في من يخرجون الصلاة على وقتها ويسهون عنها في وقتها عن وقتها، فقال تعالى: فويل للمصلين. هذا هو الأصل المحكم، وما سوى ذلك لا يجوز لك أن تخرج عن هذا الأصل إلا ببينة عندك من الله. أما أن تذهب إلى الألفاظ فتحملها على المجاز، وتبدأ بإسقاط التكاليف الشرعية، وتبدأ بإسقاط العزائم، فعندئذ تكون خرجت عن سنة القياس، وخرجت عن سنة الرخصة، وخرجت عن سنة ألفاظ الشرع. فإن قصر الصلاة حقيقة شرعية، وإن جمع الصلاتين حقيقة شرعية، لا يجوز الإحداث فيها. وليتنا نسمع عند هذه الحقائق الشرعية لم يفعله رسول الله، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فحيث كان ينبغي لهذه الكلمة أن تكون في الحقائق الشرعية، وأن لا نخالف في الحقائق الشرعية، افتقدنا أن الترك حجة في هذا الموطن. وينبغي أن يقال إن الترك حجة في هذا الموطن، ولكن مع الأسف الشديد حيث كان ينبغي أن لا نفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصلاة حقيقة شرعية، ولا نصلي إلا كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومع الأسف الشديد في الحقيقة الشرعية هنا الترك حجة، وكان ينبغي أن يقال دائما في هذا الموطن: لم يفعل رسول الله، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فحيث كان يجب أن نقول إن الترك حجة في هذا الموضع، مع الأسف فعلنا خلافه. أما جئنا إلى العاديات التي فتح الشارع أبوابها فعندها قلنا لم يفعله رسول الله كبيوت العزاء وما إلى ذلك من هذه الأمور العادية. فحيث أطلق الشارع وكان ينبغي أن نطلق قصرنا على الواقع، وحيث كان يجب أن نقتصر عن الواقع أطلقنا مع الأسف الشديد، فترتب لدينا تناقضات خطيرة في مجال هذه العبادة. وما يمكن أن يحتج به من فعل بعض الصحابة أنهم مكثوا 6 أشهر محاصرين لبعض الحصول وكانوا يترخصون برخص السفر، أو النبي صلى الله عليه وسلم في سفره في معركة تبوك، وإن لم تكن هناك معركة بطبيعة الحال لكن في غزوة تبوك، نقول هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري متى يرتحل، فهو يتربص العدو ويطلب عدوا، فما زال وصف السفر فيه حقيقيا. وكذلك الحال في محاصرة الحصون والجيوش، فهذه الجيوش لا تدري متى تنصرف وهي تتربص بأعدائها، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك. أما من ابتعث 2 أو 4 سنين وعنده خطة إرشادية بالمواد ومستأجر لمدة عام وهو حاصل على إقامة في بلد ليست بلده وهو حاصل على كل ذلك، ومعد هذا يقيس هذا على معركة تبوك ثم يقيس على الجيش الذي كان يرابط عند الحصون، فهذا أمر مع الأسف يعني أدخل الرخصة في أقيسة مع الأسف ليست من الأقيسة الصحيحة، فمع الأسف الشديد يترك القياس الصواب ثم بعد ذلك يقيس أقيسة غريبة. ينبغي أن تبقى الرخصة قاصرة على محلها، والرخص لا تناط بالشك، والرخص ضعيفة وهي خلاف الأصل، فإذا توسعت بها هدمت العزائم، وها أنت تهدم عزيمة الصلاة في وقتها مع الأسف الشديد. وله الرخصة في موضوع النزول على النحو الذي قلناه في جمع الصلاتين ما لم ينوي إقامة 4 أيام، فإن نوى إقامة 4 أيام سقطت الرخص وانقطع السفر. أما لو أنه نوى أن يبقى في مكان نزوله 1 أو 2 أو 3 وكسر فإنه يبقى على الرخصة في السفر فطرا وصياما وصلاة وما إلى ذلك. إذن نقول إن الذي يقطع الرخصة في السفر هو نية الإقامة 4 أيام، فإن نوى أن يقيم 3 أيام فعندئذ له الرخص. أما إذا نوى أن يقيم 4 أيام فنقول له بمجرد هذه النية سقطت الرخصة بمجرد النية. فلو طرأت له النية في الصلاة الظهر وكان يريد قصرها أتمها 2 ركعة ثم ابتدأ صلاة تامة، يعني فورا تسقط الرخصة، لا ننتظر مرور 4 أيام. إذا نوى إقامة 4 أيام، هناك مؤتمرات، أنت ذاهب إلى مؤتمر ومعك التذكرة، تعرف متى ستنصرف وتعرف متى ستعود، والمؤتمر قد يكون أسبوعا وقد يكون 2 أيام. إذن اعمل على كل بحسبه وتحقق مناط الرخصة من نفسك، فأنت أعلم بنفسك. أنا لا أعلم إن كنت ستنوي السفر أم لا تنوي السفر. هذا بالنسبة لموضوع قطع السفر بنية الإقامة. ولكنه إذا أقام ولم يكن يريد أن ينزل وقت العصر، بمعنى أنه سيبقى هنا مدة 1 على سبيل المثال، فإنه بطبيعة الحال لا يجوز له أن يجمع أن يقدم العصر، لأننا ذكرنا أن شروط تقديم العصر أنه إن كان سينزل بعد الغروب أو أنه سينزل وقت الاصفرار أو قبل الاصفرار، فنعمل له ذلك على التوقيتات التي ذكرناها. وهناك من يسافر إلى العمرة فقد يمر ببيوت بعض الأنسباء والأقرباء، فهذا لا يجمع العصر مع الظهر بالشروط التي ذكرناها عند المالكية. ننتقل الآن إلى الحديث عن الجمع بسبب المطر عند قول الناظم وأرخص في الجمع ليلة المطر. تفضلوا أخي إسماعيل.
وأرخصوا في الجمع ليلة المطر به كطين النعضلان المحتكر أخ قليلا مغربا بعد الندى وصلها وللعشاء جددا آذانا ثم تصلى بالنسق واذهب وآخر وترها بعد الشفق.
جزاكم الله خيرا، أي بمعنى أنهم رخصوا في العشاءين. لاحظ في قوله أنها للعشاء في موضوع اللي هي المغرب والعشاء وليست في الظهر والعصر، فلا يوجد عندنا جمع بين الظهر والعصر بسبب المطر، فهي خاصة بالعشاءين وهي في كل مسجد ولو كان مسجد غير جمعة، بمعنى لا يشترط أن يكون مسجد الجمعة، ويجوز له أن يجمع في المصليات التي تصلى فيها الصلوات الخمس وللمطر، سواء كان المطر واقعا أم كان متوقعا. فإذا كان المطر واقعا فإننا نجمع، وإن كان متوقعا فإننا نجمع، لكن التوقع لا يكون بمعنى الشك، بمعنى أن العادة تقول بوقوع المطر في مثل هذه الظروف. فلذلك إذا كان المطر متوقعا فإنه يعلم بقرينة، فإن تخلف المطر المتوقع ولم يحصل فإنه تندب الإعادة للعشاء في الوقت، ولم نقل للثانية، لأن الثانية قد تكون العصر في الصلاة النهارية، إنما هي خاصة هنا في العشاء كما قلنا في موضوع المغمى عليه. في قوله الطين مع الظلام، لاحظ أن المطر وحده كاف، لكن الطين مع الظلمة، والظلمة هنا ليست لظلمة الغيم، إنما هي لظلمة الشهر، يعني آخر الشهر يكون القمر محاقا وأول الشهر يكون هلالا، تمام. فإذا كانت الظلمة لأجل ضعف القمر فإنه عندئذ يجوز الجمع، ولك أن تقدم العشاء إلى وقت المغرب. فالطين شرط أن يكون معه الظلمة، والطين الذي نتكلم عنه هو الطين الذي يحمل الناس على لبس ألبسة الشتاء، أحذية الشتاء، الأحذية الخاصة بالطين. فالظلمة لابد أن تكون للشهر وليست للغيم، بمعنى أن هناك غيم، لكن الظلمة هذه ليست بسبب الغيوم، إنما هي بسبب الشهر. في قوله في الكيفية وفي الصفة قال أخر قليلا مغربا بعد الندى. نحن قلنا إن وقت المغرب متحد، وهو بقدر شروط الصلاة والدخول في الصلاة، وهو بقدر شروط الصلاة والدخول في الصلاة. عندئذ نقول في هذا إن المغرب هذا أصلها، لكن مع المطر وقد قدمنا العشاء أصبحنا نتعامل مع الأوقات الضرورية، فتؤخر المغرب قليلا بعد الأذان ثم تصلي معها العشاء. إذن تصلي العشاء وتؤذن للعشاء أيضا، لكن أذانك للعشاء لا يكون على المنار، إنما يكون داخل المسجد بصوت منخفض يسمعه القريبون منك في المسجد، فلا بد أن يكون هناك أذان طبعا مسنون، ويكون في داخل المسجد وبعد أن يتم صلاة العشاء ينصرفون إلى منازلهم من غير تنفل في المسجد، ويحمل المنع من التنفل هنا على الكراهة. ولا بد في الجمع من الجمع بسبب المطر من الجماعة، وأيضا يجب أن ينوي الإمام الجمع، وكذلك يجب أن ينوي الإمام. أما من يجوز له الجمع من المنفرد ذكرا أو أنثى، هؤلاء الذين يعني يصلون في المساجد الثلاث، بمعنى أن من انفرد في المغرب وصلاها منفردا يجوز له أن يلحق بالجمع في صلاة العشاء، وجمعه صحيح، يعني إذا دخلت فوجدتهم قد كبروا للعشاء فصليت المغرب منفردا ثم تبعتهم فإنك تجمع معهم، فإنك تجمع معهم. طيب من كان معتكفا في المسجد، شخص معتكف في المسجد وسيدخل عليه وقت العشاء وهو في المسجد، جاز له تبعا لا استقلالا، فلا يجمع استقلالا، لذلك هذا يصلي مأموما ولا يؤم. يعني من كان سيبقى، من كان سيبقى إلى العشاء فإنه يصلي مأموما، كالإمام الراتب مثلا إذا أراد أن يبقى يتحول إلى مأموم ويتقدم غيره في الصلاة. إذن يجوز الجمع لمن كان مقيما في المسجد لأجل اعتكاف أو مجاورة تبعا للجماعة التي أقيمت، ولا يجوز الجمع في المسجد لمن كان مريضا إذا كان المريض سيصلي في بيته، لا يجوز له أن يجمع، يعني بيته إلى جوار المسجد ويعلم بانتقالات الإمام، فهؤلاء لا يجوز لهم أن يجمعوا. هذا الكلام في رجل في بيته يريد أن يقتدي بالإمام الذي يجمع بين الصلاتين في المسجد، فهو يعلم انتقالات الإمام فيريد أن يقتدي به، فهذا ليس له ذلك. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.